أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تذنيب حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة. بعد أن تقدم البحث مفصلا في مقامين في العبادات والمعاملات، واتضح لنا أن النهي في العبادة يقتضي الفساد، وأن النهي في المعاملة يختلف اقتضاء وعدما بحسب الأنحاء الأربعة المتقدمة للنهي عن المعاملة. ففي الجملة النهي يقتضي الفساد، ولا يكتمل هذا البحث إلا بعد التعرض لنظر في طرف نقيض لمن يقول بالاقتضاء، إذ طارة يقول الأصولي باقتضاء النهي للفساد عليكم السلام، وأخرى يقول بعدم الاقتضاء، وثالثة يقول باقتضائه للصحة. فإن هذا القول الثالث أبعد عن القول الأول من القول الثاني، فلأجل ذلك قام الآخند وتعرض لهذا المبنى المنسوب إلى أبي حنيفة. وقبل توضيح أصل المبنى، لا بأس بلفت النظر إلى أن هذه المسألة هي المسألة التي طرحها الآخند في مسجد الشيخ الطوسي في النجف، عندما دخل إلى المسجد شيخ الإسلام العثماني في جولته إلى العراق، وكان الآخند حينها يبحث في مسألة أخرى لا ربط لها بمسألة اقتضاء النهي للفساد، لكن عليكم السلام بمجرد أن دخل شيخ الإسلام إلى المسجد عرف الآخند من شكله ومرافقيه بأن الرجل له شأن مهم في المجتمع الإسلامي، ولعله حدث بأنه شيخ الإسلام في الأستانة، فانتقل من بحثه مباشرة إلى هذه المسألة، وذكر مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة، واستدل عليه خير استدلال، ثم شرع في تفنيده والنقض عليه. وحينها قال: أرى أن في المسجد شيخ الإسلام فأترك له المنبر لكي نستفيد من فيوضاته. نعم، فاعتذر الرجل عندما الآخر كان عنده من دون مبالغة، يعني في قول لعله في نوع من المبالغة 3000 طالب، لكن الأغا بزرج يقول أحصي في إحدى الليالي ما يقرب من 2200 طالب، يعني من دون ميكروفون يجلس على سطح مسجد الشيخ الطوسي وكان جهوري الصوت. اتفقنا؟ المحقق العراقي يقول في إحدى الليالي أحصينا 1500، المهم أكثر من 1000 طالب. مع هذه القدرة على تفنيد الآراء لم يكن له هذه الجرأة لكي، وإنما اكتفى بالجلوس مع الأخوند ورجع قافلا إلى بلده. فهذه هي المسألة التي طرحها الأخوند في تلك الجلسة التي كان شيخ الإسلام حاضرا فيها. أبو حنيفة والشيباني وتبعهم من علمائنا فخر المحققين. هؤلاء ذهبوا إلى أن النهي يقتضي الصحة، لأنه فقط لا يقتضي الفساد بل أكثر من ذلك، يقتضي الصحة. فإذا نهي عن عبادة أو معاملة فأتى بها المكلف لابد أن تكون ماذا؟ صحيحة. وهنا ينبغي قبل الاستدلال لهذا المدعى أن نحرر محل النزاع، وإن كان ينبغي أن نذكره في المقدمات، لكن لخصوصية له في هذا البحث نذكره هنا. تقدم في بحث الصحيح والأعم أن العلماء تنازعوا في وضع أسماء العبادات والمعاملات لخصوص الصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد. قد يتوهم متوهم في مقامنا أن ما ذكره أبو حنيفة يبتني على وضع ألفاظ العبادات والمعاملات لخصوص الصحيح، أما لو كانت موضوعة لما يشمل الفاسد فيمكن للشارع أن ينهى عن عبادة أو معاملة وتكون فاسدة. ولكن هذا التوهم غير صحيح، لأن الصحة والفساد في باب الصحيح والأعم بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط وعدمها. فالصحيح ما كان تام الأجزاء والشرائط، والفاسد خلافه. بينما الصحة في مقامنا بمعنى ترتب الأثر وترتب الأثر في باب المعاملات بمعنى تحقق النقل والانتقال في مثل البيع والإجارة وتحقق العلقة الوضعية لا العلقة الزوجية في مثل النكاح وتحقق البينونة في مثل الطلاق وترتب الأثر في العبادات بمعنى سقوط الإعادة والقضاء فالبحث عن الصحة والفساد في مقامنا بهذا المعنى وليس بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط إذ ليس المقصود من النهي عن العبادة أنه بواسطة النهي سوف ينقص من العبادة بعض أجزائها إذ لا شك حينئذ أن العبادة الناقصة أو المعاملة الناقصة جزءا وشرطا مقتضى الأصل أن تكون ماذا؟ فاسدة أو صحيحة؟ فاسدة. إلا في المورد الذي يدل الدليل الخاص على الاكتفاء بماذا؟ بالناقص. فإذن هذا يعني عن أن الصحة والفساد بالمعنى المذكور في الصحيح والأعم ليس هو المتنازع فيه في مقام. فإذا كان الأمر كذلك فلا يفتني ما ادعاه أبو حنيفة على ماذا؟ على القول بوضع أسماء العبادات والمعاملات لخصوص الصحيح لما عرفت من اختلاف المقصود من الصحة بين بحثنا وبحث الصحيح والعدل. واضح هذا؟ هذا في تحرير محل النزاع.
تقدم أن الفقيه والمتكلم بالصحة والفساد المراد تمامية وعدم التمامية غاية الأمر أنه الأثر هل هو الإعادة عدم أو الأثر سقوط الأمر
يعني في هذا البحث في خصوص هذا البحث الذي يقصده أبو حنيفة هذا هو المقصود. نعم.
يعني هذا البحث لا يختلف أن هل النهي عن العبادة يقتضي الفساد أم قال هل النهي يقتضي الصحة يعني شنو الوجه؟
هو هكذا أن الكلام هنا بأنه إذا نهى عن عبادة فيجب إعادتها أو قضاؤها الكلام في ترتب الأثر وسوف يصرح المصنف بذلك في طي البحث الكلام عن ترتب الأثر. نعم الصحة والفساد في جميع هذه الموارد حتى في الصحيح والأعم ترجع إلى المعنى اللغوي ولازم هذا المعنى اللغوي ترتب الأثر موافقة الأمر تمامية الأجزاء والشرائط وما شاكل ذلك. أما ما يمكن أن يستدل به لما ذكره أبو حنيفة فقد نقل له دليلان كما في شرح المختصر للحاجب، ويمكن أن نرجعهما إلى دليل واحد جامع توضيحه أن العبادة أو المعاملة التي تقع متعلقا للنهي لو لم تكن صحيحة فتكون ممتنعة، وإذا كانت ممتنعة فلا قدرة للمكلف عليها، وإذا لم يكن قادرا عليها فلا يصح أن يتعلق بها النهي، لأن التكاليف الشرعية لا تتعلق إلا بما هو ماذا؟ مقدور للمكلف. فإذا نرجع إلى الابتداء، أن العبادة المنهية عنها أو المعاملة كذلك إن لم تكن صحيحة كانت ممتنعة، دليل هذه المقدمة أن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، فالعبادة إن كانت فاسدة فلا يريدها المولى، فلا بد حينئذ أن تكون ممتنعة شرعا. ومع امتناعها شرعا تمتنع عقلا، فتأتي المقدمة الثانية وهو أن الممتنع غير مقدور للمكلف، وهذا واضح، فتأتي المقدمة الثالثة وهي أن النهي لا يتعلق بغير المقدور، ففرارا عن تعلق النهي بغير المقدور لا بد أن يكون النهي يقتضي الصحة. هذا تمام الكلام في دليل هذا المدعى. في مقام تحقيق هذه الدعوة طارة يقع الكلام في المعاملات، وأخرى يقع الكلام في العبادات. أما في المعاملات فطارة يكون النهي عن السبب، وأخرى يكون عن المسبب، وثالثة يكون عن التسبيب، وقد تقدم شرحها. أما إذا كان النهي عن السبب كقوله تعالى وضروا البيعة، طبعا لا تشكل علينا أن ضروا فعل أمر وليس بماذا؟ بنهي. ما هو الجواب؟ أن هذا النوع من الأوامر بمعنى النواهي. يعني عندما تقول اترك، ما معنى اترك؟ يعني لا تفعل، اتفقنا؟ يعني معنى هو نهي. ضروا البيع يعني اتركوا البيع. هذا نهي، قلنا سابقا نهي عن السبب. فإن الاتيان بالسبب أمر مقدور للمكلف، وإن لم يترتب عليه الأثر، إذ المراد من السبب هو خصوص ماذا؟ الإيجاب والقبول. فالمكلف قادر على الإيجاب والقبول وإن لم يكن ذلك مؤثرا وصحيحا. ففي النهي عن السبب لا يتم دليل أبي حنيفة للقدرة على المنهي عنه وإن لم يترتب عليه الأثر. نعم، ذكرنا في المباحث السابقة أن النهي عن السبب لا ينافي الصحة، فقد يجتمع النهي عن السبب مع ماذا؟ مع الصحة. لكن هذا شيء واقتضاء النهي للصحة شيء آخر. إذن واضح الفرق بينهما؟ يعني قد يكون صحيحا، أما أنه يقتضي الصحة لا دليل على ذلك. واضح المطلب؟ وأما إذا كان النهي عن المسبب أو التسبيب، وذكرنا أمثلة ذلك في البحث السابق، فيرى المصنف رحمة الله عليه أن ما ذهب إليه أبو حنيفة والشيباني وفخر المحققين يكون صحيحا. متى؟ لكان النهي عن المسبب أو السبب، وذلك لما عرفت من أن القدرة شرط في التكاليف على وجه العموم بلا فرق بين الأوامر والنواهي، فكما أن الأمر بشيء يقتضي ويتفرع على القدرة على الإتيان به ولا يصح الأمر بشيء لا يدخل في حيز قدرة العبد، كذلك النهي عن شيء فرع القدرة على ماذا؟ إتيان، وإلا فيكون النهي ماذا؟ إذا نهى عن شيء غير مقدور يكون النهي لغوا. إن لا معنى يأتي المولى يقول لي لا تجمع بين النقيضين وأنا غير قادر على الجمع بينهما، تكوينا إذا كان المكلف عاجزا فتكوينا ماذا؟ لن يصدر منه هذا الشيء، فلا معنى للنهي عنه. ففيما نحن فيه إذا تعلق النهي بالمسبب، مثلا مسبب قلنا مثل ماذا؟ كالملكية في البيع، لو لم يكن حصول الملكية مقدورا للبائع مثلا لما صح أن يتعلق به النهي. فلو جاء بالبيع يتحقق الأثر المنهي عنه، وإلا لو كان لا يتحقق فلا يكون قادرا عليه، فلا يصح أن يتعلق به النهي. وهكذا الحال إذا كان النهي عن التسبيب، إذ لا فرق بينهما إلا في ملاحظة شيء خاص في التسبيب كما مثلنا على ذلك سابقا. أما إذا كان النهي متعلقا بالعبادة، فقد عرفت سابقا أن العبادة على نحوين، عبادة ذاتية وماذا؟ وعبادة اقتضائية. لا نوافق مع أبي حنيفة في كلا القسمين. أما إذا تعلق النهي بالعبادة الذاتية كما لو نهى المولى عن التسبيح في حال الجنابة أو السجود في حال الجنابة، هذه كلها عبادات ذاتية، فإن هذه العبادة تكون مقدورة للمكلف حتى مع النهي عنها. غاية الأمر لا يترتب عليها الأثر، لأنها مع الحرمة الذاتية تكون مبغوضة، والمبغوض لا يتقرب به، فلا يسقط الأمر ولا يجزي عن الإعادة والقضاء. وأما لو تعلق النهي بالعبادة الاقتضائية فحينئذ لا يمكن أن نوافق أبا حنيفة على مدعاه باعتبار أن العبادة الاقتضائية ممكنة ومقدورة، لأن العبادة الاقتضائية معناها ماذا؟ أنه لو تعلق بها النهي، لو تعلق بها الأمر كانت عبادة. وحينئذ لا يكون قادرا عليها بالفعل إلا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد بعنوان واحد، إذ لا يوجد في العبادة المنهي عنها إلا عنوان واحد، وليس مثل اجتماع عنوان الصلاة وعنوان الغصبية. فبالتالي بطل ما ذكره أبو حنيفة. نقرأ هذا المقدار، يقول: تذنيب حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحة، وعن الفخر أنه فخر المحققين ولد العلامة أنه وافقهما في ذلك، والتحقيق أنه في المعاملات كذلك، يعني صحيح ما ادعوه. متى؟ إذا كان النهي عن المسبب أو التسبيب، لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر، ولا يكاد يقدر على المسبب أو التسبيب إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة وصحيحة. أما لو لم تكن المعاملة مؤثرة وصحيحة فكيف ينهى عن الأثر؟ وأما إذا كان النهي عن السبب فكلامهم غير صحيح، فلا، لكون السبب اللي هو الإجابة والقبول مقدورا وإن لم يكن صحيحا. نعم قد عرفت أن النهي عن السبب لا ينافي الصحة، لكن هذا الشيء، وأنه يقتضي الصحة شيء آخر. وأما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود والركوع والخشوع والخضوع له تبارك وتعالى، فمع النهي عنه يكون مقدورا، لما عرفت من أنه لا يتوقف على وجود أمر به. السجود خضوع لله وعبادة ذاتية لا يتوقف على وجود أمر، فهو مقدور حتى مع عدم وجود أمر، كما يكون مقدورا كما إذا كان مأمورا به. وما كان منها عبادة اقتضائية، أي لو أمر به لاعتبار قصد القرب فيه لو كان مأمورا به، فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء ولو بعنوان واحد. ليش قال بعنوان واحد؟ لأنه صلاة الحائض منهي عنها، وبنفس العنوان لو يوجد أمر تكون مأمورا بها، وليس مثل الغصب والصلاة وهو محال. وقد عرفت أن النهي في هذا القسم إنما يكون نهيا عن العبادة، بمعنى أنه لو كان مأمورا به كان الأمر به عبادة لا يسقط إلا بقصد القربة. فافهم. بحمد الله تعالى تم الأمر في أي شيء؟ في أي مقصد؟ المقصد الثاني. مقصد الثاني في أي شيء؟ في النواهي. مقصد الأول كان في الأوامر، والمقصد الثاني كان في النواهي. في باب النواهي كان بحثنا أمر اجتماع الأمر والنهي، والنهي عن العبادة والمعاملة. المقصد الثالث في المفاهيم. في الابتداء يشرع الماتن رحمة الله عليه في تعريف المفهوم. هناك نزاع بين العلماء في أن المفهوم هل هو حكم غير مذكور، أو أنه حكم لغير مذكور. والفرق بينهما أنه أن وصف غير المذكور يكون ثابتا للحكم على الأول، بينما على الثاني يكون ثابتا للموضوع. واضح؟ اختار الميرزا القمي ومن تبعه أن المفهوم حكم لغير مذكور، بينما اختار جماعة منهم المصنف أن المفهوم حكم غير مذكور. واضح الفرق؟ مرة نقول حكم لغير مذكور، ومرة نقول لا، الحكم غير مذكور. ولكي يتضح هذا المطلب لابد من التفريق أولا بين المفهوم وبين المنطوق. المفهوم في العلوم المتعارفة له إطلاقات متعددة، منها إطلاقه على ما يقابل المصداق، كما هو الحال في أي اصطلاح؟ في الاصطلاح المنطقي. ومنها إطلاقه على ما يساوق المعنى والمدلول، وهو أعم من الاصطلاح المنطقي. ومنها إطلاقه على ما يقابل المنطوق، وهذا هو موضوع بحثنا. من مجموع ما ذكره الماتن رحمة الله عليه نستفيد أن المفهوم الأصولي لا بد أن يتصف بمجموعة من القيود. الأول أنه مدلول لفظي فيخرج عن المفهوم ماذا؟ المدليل العقلية. واضح هذا الكلام؟ فالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ليس من المفهوم، لأنه ليس من الدلالة اللفظية. هذا هو القيد الأول. واضح الكلام؟ القيد الثاني أنه من باب اللزوم البين بالمعنى الأخص، فإن العلماء قسموا اللزوم إلى قريب وبعيد، وقسموا القريب إلى بين وغير بين، فالدلالة اللفظية لكي تشمل الدلالة الالتزامية لابد أن يكون اللزوم ماذا؟ بينا. هذا هو القيد الثاني. بقية القيود تأتي غدا والحمد لله.